الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان الكلام في مادة الأمر، وقلنا أن الكثير من عقدة المادة الأمر ثلاثة أشهر. أولا أن مادة الأمر هي على سبيل الاشتراك اللفظي أم على سبيل الاشتراك المعنوي؟ وإذا أي حد نقول اشتراك المعنوي. الأمر الثاني أنه هل المراد من الطلب مطلق الطلب أم الحس الخاص من الطلب؟ والأمر الثالث بعد الفراغ لا دلالة مادة الأمر على الوجود إلا أن كيفية الدلالة بأي نحو تكون، هل بالوضع أو بالإطلاق أو بحكم العقل. انتهينا من هذه الفصول الثلاثة، بقي عندنا تطبيق. أكو جملة من القضايا الدقيقة المتبقية، أنا في أثناء التطبيق أحاول أنه أشير في الحين. نظرية حكم العقل هم بقي شيء، في أثناء التطبيق هم أحاول أن أؤكد عليه حتى الآن أطول في هذا المقام. الباب الثاني من مباحث الألفاظ. الباب الأول كان هو الباب المشتق، لأن رأي الشيخ على أن المشتق من مباحث الأصول، وبينا أن مباحث المشتق لا في كونه بحثا أصوليا أم ليس بالبحث الأصولي. انتهى الشيخ إلى كون بحث أصولي ورجع على أول بحث من مباحث اللفظية. البحث الثاني مباحث الأوامر. بحث الأوامر يقول أنه الحديث فيه من جهتين، الجهة الأولى جهة المادة والجهة الثانية جهة الهيئة. بينا أن المقصود من المادة الاثنين راء، كل كلمة كانت مركبة من هذه الأحرف الثلاثة الأصلية هو المقصود بالمادة. الآن بأي صيغة وبأي هيئة وبأي شكل اتفق، فإما على نحو أمر يا أمر نا أمر جاء أمر مأموري وما شاكل ذلك، كل هذا داخل في ضمن سياق بحث مادة الأمر. وفيه بحثان في مادة الأمر، احنا هنا قلنا مادة الأمر بحث وفيدي، وإنما بحث الأساسي وبحث الحيئة وصيغة الأمر. ثم قال وفي خاتمة في تقسيمات الواجب. المبحث الأول في مادة الأمر، إن فصول هذا البحث ثلاثة. أولا، ما هو معنى مادة الأمر؟ هل المراد مطلق المعنى أم الحكم الخاص؟ ودلالتها على الوجود بأي طريقة؟ هذه الفصول الثلاثة. شوف الفصل الأول، فهي كلمة الأمر المؤلفة من الحروف الأصلية ألف ميم راء، وفيها ثلاثة مسائل، وفيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى معنى كلمة الأمر، ماذا انتهينا؟ إن كلمة الأمر، نحن من دعاة مدرسة الاشتراك المعنوي، لكن من جهة ومن دعاة مدرسة الاشتراك اللفظي من جهة الأمر. فمعنى أننا نعتقد أن كلمة الأمر موضوع المعنيين، المعنى الأول هو الشيء والمعنى الثاني هو الطلب. ما يرتبط بالشيء هم ليس الحصة المطلقة وإنما الحصة الخاصة. وقمنا بتقييدين، التقييد الأول للدوام للصفات والأفعال فقط دون دوام، ثم قلنا الصفات والأفعال من حيث اسم المفعول لا من حيث المطلقة. هذا ما يرتبط بالمعنى الأول. المعنى الثاني هو الطلب، والطلب المعنى الحدث لا بمعنى اسم المصدر، معنى المصدر هذا معنى اسم المصدر. فقلنا انه المراد من الطلب طلبا خاصا من العالي الى الزعيم. هنا بقي عندي شيء بسيط تنبه عليه قبل التطبيق، الطلب شو المعنى؟ فهمنا ماده الان تدل على ماذا؟ على الطلب. الطلب شو المعنى؟ فالصلت المعنى، فالصلت معناه حقيقة مركبة من جهتين. طبعا هذا رأيه هو، وإن كان هناك في المسألة إخلاف، عبارة عن الرغبة والإرادة والشوق والحب لشيء زائد إدراك هذا الحب، إظهار المترك. فإذا يشترط في أولا إرادة وحب، فكل من كان يحب الشيء ويبرز هذا الحب بمبرز فإن ذلك يسمى بالطلب. طبعا تارة طلب تكويني، كما لو فيه مثلا جزيتك نحو شيء بعدك، يسمى بعث تكويني، ويسمى طلب تكويني، ويسمى إرسال تكويني. ومرة أنه أنا أريد أبين لك أنا هالشيء، مرة أبين بمستوى اللفظ، مرة أبين بمستوى الإشارة، مرة أبين، هذا كله أيضا من مصابيح الطلب. فالطلب إذا حقيقة مركبة من أمرين، من إرادة زائد زائد إرادة. اما اراده بلا اراده هذه يعني مجرد الامر النفساني، عليكم السلام، مجرد الامر النفساني لا يعد طلبا، وان كان في البين شوق لكن لا يعد طلب. الطلب مش متقوم بهذا. مقابل هذا الراي ماذا؟ راي بعض ان الطلب هو اعظم ان يكون بمبرز او بغير مبرز، وان لم يكن بمبرز الطلب مطلقا، الإرادة مطلقا، وإن لم تكن بمبرزين فهو طلب. هذا القول الثاني. الشيخ ما له إلى هذا القول، لم يستدل بشكل واضح على هذا، على هذا المدعى من أن المقصود من الطلب هو الإرادة الخاصة، الإرادة بمبرز الظاهرة بمظهر، هذا لم يستدل، لم يبين دليله، وإنما أحال إلى كأنما إلى قضية التبادل والوجدان في دعوة التبادل، تأمل نحتاج إلى مزيد من التعامل. تعامل في أي شيء، حب لشيء، فأكون طالبا لذلك. إذا حبيت أنه أشرب ماء فصرت أنا طالبا للماء، مع إدراك
يعني الطالب المبرز هو يحب ماذا شرب الماء، المطلوب منه شو الأعلاق؟ يعني أنت تحب تشرب الماء أنا شرب.
لا شوفوا، لو علم بعلم غيبي أنه أنا أريد شيء أضيفه، لكن ما تكلمت لا على مستوى اللفظ ولا على مستوى الفعل ولا على مستوى الإشارة بأي مبرز، بس أنت علمت أني أضيف هذا الشيء، هل يعد هذا طلب؟ لا. هل أخذ في حقيقة الطلب إبراز الحب أم مجرد الحب؟ تذكرتم ماذا؟ دعوة الشيخ أنه الطلب إنما يكون فيما أو يبرز شيئا، أما إذا لا يبرز شيئا فلا يسمى طلب، وإنما يسمى حب. الفرق بين الحب والطلب شيء فيه، أن الحب إرادة الشيء، أما الطلب إرادته بمبرز. نعم لا نجمل على أن يكون المبرز مبرزا لفظيا، وإن المبرز مبرزا كيفا، يعني بقرينة، سواء كانت قرينة حالية أو قرينة مقالية، المهم بمبرز، بإشارة، بكل ده يكون، المهم أنه يكون.
نعم
لا 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 تدخلون في هذا البحث، لا احنا اذا ما له علاقه في انه موضوع استحقاق العقاب، ما هو يعني قضيه موضوع استحقاق العقاب ما منوطه في هذا التفسير، بل هي قضيه اخرى تحتاج الى تحقيق. انا موضوع استحقاق العقاب انه متى يستحق العبد العقاب، مجرد علم باراده المولى او لا بد ان تصل المرتبه الى مرتبه الطلب، يعني موضوع استحقاق العقاب هو الشوق او انه الطلب، هذا مساله اخرى، هاي لازم ان نحققها. هسه احنا مو في صدد ان تحقيق تنقيح موضوع استحقاق العقاب، وانما في صدد الفارق بين الحب وبين الطلب. الفارق هو هذا، عندك شيء الفارق هو هذا، ان مع اشتراكهما في شيء واحد في الاراده، كل منهما محبوب لدى الشخص، لكن مرة هذه المحبوبية تظهر للملأ بمبرز هذا يسموه طلب، وأخرى لا تظهر بمبرز فيبقى أنه بمرتبة الحب دون مرتبة الطلب.
يعني المتعلق الإرادة نفسه مثلا قبلها
أي شيء
لو مثلا العبد أن يفهم
يختلف، يختلف من المولى الحقيقي إلى المولى العرفي، مرة أنه حب الإلية، مرة حب للغير، كل ذلك. لا، يحب المولى، يحب المولى أن يأتي العبد الصلاة.
هذا متعلق بالإرادة، مو الصلاة متعلق بالإرادة.
يحب المولى إرادة.
يحب المولى الصلاة بعد
ما الصلاة من العبد. هذا الصلاة بلا عبد ما له معنى. صلاة فعل، وكل فعل لابد له من شنو؟ فاعل. فيحب الصلاة عبد يحب. يحضر إرادة الصلاة واتيان العبد هذا الصلاة مو مهم، هذا ليه أثر يعني كون المتعلق بأي نحو، إنما الفارق قلت نأكد على هذه القضية، الفارق بين الحب وبين الطلب. الفارق أن الطلب فيه شيء من المؤونة الزائدة. شن هي المؤونة الزائدة؟ وهي الإبراز، وهي الإبراز. من دون إبراز، قلنا الإبراز مو من الضرورة أن يكون بمبرز لفظي، بل قد يكون حتى بمبرز فعلي، حتى يكون بمبرز
الثالث.
هو سيدنا
الحب يعني
يكون
بحول الأمر، يعني
إلا
الطلب
العفو. لا لا، إن لم يكن في البين حب فلا يكون طلبا.
ما يسمون عبثي
لا 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 لا، هذاك الأوامر الامتحانية أسميها أوامر أم لا؟ لا ليس بين حب. قيل أن كلمة الأمر، شوفوا الآن راح يدخل في المبدعة، هاي النقطة الأولى. قيل أن كلمة الأمر فيها لفظ مشترك، طبعا مشترك لفظي بين معنيين، المعنى الاول شنو؟ الطلب، والمعنى الثاني هو الشيء. على ان لا يكون هناك جامع بين الطلب والشيء. نعم، الشيء يحتضن في نفسه جمله من المصادر، جمله من المصادر. مثل ايش المصادر؟ واقعه وحادثه وكثير من الامور. شوف، لفظ مشترك بين الطلب وغير الطلب، اعني بغير الطلب يعني شنو؟ يعني الشيء. وما تستعمل فيه هذه الكلمة كالحادثة والشأن والفعل والواقعة والقضية الخطيرة، بل مطلق القضية وهكذا. كما تقول جئت لأمر كذا، هذا لفظ نشر مرتب، يعني الحادثة شغلني أمر، شغلني شأن من الشؤون، أو أتى فلان بأمر عجيب يعني بفعل عجيب. ثم يخرج ما زالت الدعوة الأولى، ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب ترجع إلى جامع مشكون. هذه المعاني من قبيل تعدد المصادر، لا من تكدس، من قبيل تعدد المصادر ترجع إلى معنى واحد جامع بينها، وهو مفهوم الشيء، وهو مفهوم الشيء. فيكون لفظ الأمر مشترك بين معنيين فقط، الطلب والشيء. ثم الآن راح يقيم بتعديلات على الطلب، ويقيم تعديلات على ماذا؟ على الشيء. يعني عبارة الحجام مستقيمة، صحيح أن كلمة الأمر تدل على الطلب، وصحيح أن كلمة الأمر تدل على الشيء، لكن مو على الطلب مطلقا ولا على الشيء مطلقا. الآن نقيم تعديلنا الأول، والمراد من الطلب إظهار، شوفوا هذا التعديل الأول، أن الطلب هو شنو؟ هو الإرادة، إظهار الإرادة. الإرادة لكن إظهارها بمبرزين، إظهار الإرادة لا نفس الإرادة، إرادة زائد إبراز، إظهار الإرادة والركبة حتى بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو بأي دال يدل على ذلك أو نحو هذه الأمور مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به لذلك المغرب. فمجرد الإرادة تتميم للدعوة، فمجرد الإرادة ومجرد الرغبة من دون إبرازها بمبرز ومن دون إظهارها بمظهر ماذا؟ ما تسمى طلبا، وإنما تسمى حب، وإنما تسمى حب ولا تسمى حب. هذا المطلب الأول، هذا التعديل رقم واحد. التعديل الثاني أنه الذي سيأتي بالفصل الثاني، وهو أنه ليس مطلق الطلب، الأمر ليس مطلق الطلب، وإنما الطلب بحسبة خاصة وهي من العالي إلى الداني. والظاهر أنه ليس كل طلب يسمى أمرا، بل بشرط مخصوص سيأتي ذكره في المسألة الثانية، وهو اشتراط أن يكون من العالي إلى الداني. فتفسير الأمر بالطلب سيكون بمطلق الطلب، تفسير الأمر بمطلق الطلب فيكم تعريف بالأعالي لا تعريف. من قبل أقول لك حرفي زي تقول لي حيوان، هل نقول حيوانه؟ أما تعريفه بالحيوان يكون تعريفه هنا من أي تعريف الامر بالطلب تعريف بالعمل. هذا المكان. فتفسير الامر بالطلب من باب تعريف الشيء هذا ما يرتبط بكلمه الطلب. الان راح نجي الى الكلمه الثانيه الى كلمه الشيء. ان الشيء ايضا نقيم عليها التعريف. التعبير الاول والمراد من الشيء من لفظ الامر ايضا ليس كل شيء على الاطلاق، فيكون ايضا تفسيره من باب تعريف الشيء بالعمل كلام مستعد. فنحتاج الى تعديلين. لا ادري شلون، المهم انه نستخدم هذين التعديلين. لا يقال له امرا الا اذا كان شنو هذا التعديل رقم واحد من الافعال والصفات، يعني دون ولذا لا يقال رأيت أمرا إذا رأيت إنسانا أو شجرا أو حائرا، لأنه ذلك أمثلة للتواحد. هذا التعديل الأول. بعد تعديل رقم اثنين، طب الصفة من أي بعد؟ من البعد المصدري أو من البعد الاسم المصدري؟ نتيجة المصدر قلنا من البعد الاسم المصدري ما من بعيد، ولكن ليس المراد من الفعل مطلق الفعل ولا المراد من الصفة مطلق الفعل الجانب الحدثي المعنى الحدثي أي المعنى المصدري. قلنا المعنى الحدثي المعنى المصدري تعريف الاسم تعريف المعنى الحدثي المعنى المصدري أي إسناده إلى فاعل ما منظور فيه صدور الفعل من فاعل ما لوحظ فيه هذه الحيثية، مو لوحظ فيها الماهية من حيث هي هي، وإنما لوحظ الماهية من حيث تحريكها من حيث ممارستها من حيث هذه الجهة مو من حد. مرة قلت أن الله هي مرة الأكل، تبدأ مثل بمثال الأكل، مرة الأكل بمعنى أنا لا أشرب لا نوع هذا ما ناظر في كيفية الأكل وشكل الأكل ونحو الأكل وكذا وأي زمن انتفق الأكل وكيف استدر الأكل كل هذا بس. أقول أكل 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 يعني هنا يعني أنا ليس بنوع ليس بكلام هذا المقطع. مرة أكل لا ما أريد بمعنى الماهية من حيث هي، وإنما حيث أنا صدورة من فاعل ما في زمن ما بزمن في مكان ما في هذه القيود. الأمر الثاني نسميه المعنى الحدثي، الأمر الأول نسميه اسم المصدر، نسميه نتيجة الحدث، نسميه المعنى الفارغ من الحدثية. ولكن ليس المراد من الفعل المعنى الحدثي أي المعنى المصدري، بل المراد منه نفس الفعلي. نفس الفعلي يعني نفس الماهية، لو كان يعبر بالماهية نفس ماهية الفعلي من حيث هي هي من حيث هي ما هي مقابل الماهيات الأخرى، بل المراد منه نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه من حيث هي هي، يعني لم يلحظ فيه جهة الصدور من الفاعل والإيجاد، وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدر نتيجة الفعل نتيجة الفعل أي ما يدل عليه اسم المصدر. ولذا لا يقول نتيجة هذا بما أننا فسرنا الأمر بمعنى الشيء لكن الفعل والصفة بمعناها الاسم المصدري لا بمعناها المصدري قابلة للاشتقاق، الجواب كلا. إذا الاشتقاق حالة ترد على المعنى المصدري على المعنى الحدثي على المعنى المصدري على المعنى الحدثي. عملية الاشتقاق فرع ماذا؟ فيما لو نظرنا إلى الشيء من يا زاوية من الزاوية من زاوية صدورة من فاعل ما، أما من الزاوية الثانية من زاوية الماهية غير قابلة لذا رح يتطرح ولذا لا يستخدم هذا المعنى. يعني من كلمة الأمر بمعنى الشيء لا يستخدم منه منه المن يعود من كلمة الأمر بمعنى الشيء لا يستخدم. فلا يقال أمر يأمر آمر معمور كل ذلك بالمعنى المأخوذ من الشيء، ولو كان معنى حدثيا هذا دليل دليل. ليش انت رجحت اسم المصدر ولم ترجح المصدر من معنى الصفة والفعل؟ يقول لو كان انه بمعنى الحدث لاستقبلت الاشتقاق، وحيث انه لا يقبل الاشتقاق فنفهم من ذلك ان الشيء بمعنى الفعل هذا الصفة بمعنى غير قابل الاشتقاق ومعنى، ولو كان معنى حدثيا لاشتقل منه بخلاف الامر. انتهى نجي الى الامر، رجعنا الى الامر. قلنا الأمر تارة تأتي بمعنى الطلب، الطلب بينا القيود السابقة فيه، لكن المقصود من الطلب الطلب الحدثي لو طلب بمعنى اسم الحدث اسم المصدر يقول لا بمعنى الحدث بمعنى الحدث على عكس الحالة السابقة. بخلاف الأمر بمعنى الصلاة، فإن المقصود منه المعنى الحدثي يعني الحاجة مو النتيجة، الحالة مو النتيجة. المعنى الحدثي وجهة الصدور والإيجاد، وجهة الصدور والإيجاد. ولذا يشتق من فيه قال أمر يأمر آمر محمود نأمر انتهى. إذا اتهمنا إلى الآن أنه كلمة الأمر تأتي بمعنيين، على أحد المعنيين سيكون اسم مصدر، على المعنى الثاني يكون مصدر. فلماذا لا نفترض نظرية الاشتراك؟ يعني شنو الاشتراك المعنوي؟ لأن يوجد جامع بين الشيء والطلب. يقول لا يمكن، لا يمكن. ليش؟ لأن أحدهما مصدر والآخر اسم، أحدهما قابل للجمع بنحو والآخر جاء قابل للجمع بنحو آخر. والدليل على أن لفظ الأمر مشترك، مشترك بين معنيين على سبيل الاشتراك اللفظي، بأننا نرفض نظرية الاشتراك المعنوي هنا، أي بين المعنيين يعني الطلب والشيء، لا أنه موضوع للجامع بينهما. الدليل شيء أولا وثانيا أن الأمر كما تقدم بمعنى الطلب فيه معنى مصدر، وإذا كان معنى مصدر يصح الاشتقاء، بينما بمعنى الشيء معنى اسم مصدر فلا يصح الاشتقاء منه. فإذا أردنا أن نوجد الجامع نسأل هذا الجامع يصح الاشتقاء منه ولا يصح الاشتقاء؟ إذا هو إذا نحترم فهمنا منه أنه فقط ناظر إلى ذلك البعد دون البعد الثاني، ولا يصح الاشتقاق منه بمعنى الشيء. والاختلاف في الاشتقاق وعدمه دليل على تعدد الوضع، لأنه إذا أردت افترض لديه دليلا، لأنه لو أردنا أن نفترض الجامع نقول هذا الجامع يقبل الاشتقاق أو لا يقبل الاشتقاق، مقتضى أحد فردين لا يقبل الاشتقاق، مقتضى الفرد الآخر يقبل الاشتقاق. هذا المطلب واضح. الدليل الثاني أن الأمر بمعنى الطلب، أن الأمر بمعنى الطلب يجمع على نحو أوامر، بينما الطلب بمعنى الأمر بمعنى الشيء يجمع على أمور، وبمعنى الشيء على أمور. واختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدد الوضع أيضا. هذا المطلب الأول، الفصل الأول. الفصل الثاني اعتبار العلو في المعنى الحقيقي. أدنى جملة من المقاييس، مرة هو الإنسان عادي بس ما يتفاهم بالعلو ويبرز حظه، ما يتضاهى، قاعد متواضع ومحترم نفسه، بس اقول انا قليل من قليل تواضع واحترام، اصلا ما اكو امر وما صحت صوتي. هذا يسمى امر ام لا؟ ان يشترط الامر ان يكون يعني يبرز لدى الملأ، ماذا انه هذا مقامه عالي؟ الجواب لا، لن يخفى في حقيقه الامر ان يبلغ الامر عند الملأ بان هذا مقامه عالي. فالمقصود أن يكون عالي بحسب الواقع، لا أن يكون عالي بحسب العلم. المراد احنا استرطنا في ماذا؟ في الطلب أن يكون من العالي، لكن العالي الواقعي أو العالي العلمي؟ العالي الواقعي. وإن لم يكن من على مستوى العلم، وهكذا إذا واحد يتظاهر بالعلو وهو ليس بعالي يسمى أمر؟ الجواب كلا. ليش؟ لأن المقصود هو الأمر العالي الواقعي لا العالي الظاهري. فسبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب. شوفوا انتقل إلى موضوع الشيئية بعد أهمله، راح يتكلم الآن في خصوص مادة الأمر بمعنى الطلب لا في الحق الثاني. الفصل الأمر أيضا ناظر إلى كلمة الأمر بمعنى الطلب لا بمعنى الشيئية. فسبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب ولكن لا مطلقا، بل بمعنى طلب مخصوص. ما هو الطلب المخصوص؟ والظاهر أن الطلب المخصوص هو الطلب من الحالي إلى الدائم، فيعتبر فيه العلو في الآية. لكن قلنا علوا واقعيا لا علوا ظاهريا، لا علوا ظاهريا والعلوا علميا. وعليه لا يسمى الطلب من الدائم إلى العالي، لا يسمى ماذا؟ أمر، بل يسمى السرعة كما احنا سبيل ثقافتنا. لا أنا أستطيق أن تدعو لي عندك الدعاء، الدعاء فيه معنى دعاء لما يقول دعاء يعني أنا أطلب من الله، لكن طلب شنو؟ من الداني إلى أمر، أقول له أقضي حياتي طلب شنو زمي منتني أمر دعاء حرص دعاء. وكذلك لا يسمى الطلب من المساوي إلى المساوي، إلى مساوي في العلو أو الحطة، لا يسمى أمرا، وإنما يسمى ماذا؟ التماسا. ألتمسكم الدعاء مولانا، هذا بيان لحال ماذا؟ أنا وياك كفر وأنا وياك على حد سواء، أنا وياكم على حد سواء. لذا لو واحد يريد خاف شخصية عظيمة يقول له أنه حتى مسكم الدعاء، ولكن لا بد أن أشيد أرجو منكم الدعاء، أستدعي منكم الدعاء، في استدعاء يدخل في ضمن دائرة الاستدعاء لا في ضمن ظاهرة الالتماس. اجي الى مسألة، وان استعلاء الداني او المساوي واظهر علوه وترفعه وهو ليس بعادل حقيقة، وان هاي وان وصية عن استباهة القراءة، وان استعلى الداني هاي وان وصية، وان استعلى الداني او المساوي واظهر علوه وترفعه وهو والحال هاي واضح حاليا والحال هو ليس بعادل حقيقة، فان ذلك لا يسمى امرا. أما العالي فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا بالإعجاز على طرف الزاوية هذا يسمى أمرا. هذا دليل على هذه المدعيات، يقول دليل على هذا التفاضل واحد واثنين مسألة صحة التربية على صحة التربية، يعني الذي إذا أخذ واحد في مرتبة نازلة يدعوه يقول أمركم كذا، يقول هذا ليس بأمرين، سلب الأمر عنه دليل على ماذا؟ على أن هذا مشكل. كل هذا بحكم التبادل وصح سلب الأمر عن طلب غير العالي، ولا يصح إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي إلا بنحو العناية والمجاز وإن هذا الأمر الثاني. ننتقل إلى الأمر الثالث، الفصل الثالث وهو الأخير، وهو أهم فصل في المنطقة الذي قلنا هذا فصل سيار يجري هنا ويجري في البحث الأخير. هذا الفصل ما دفن أمر تدل على الطلب، إلى هنا فرينا الطلب يدل على الوجوب أم لا؟ كل أقوالهم الطلب بعض يقول يدل على الوجوب، بعض يقول يدل على الاستحباب، بعض يقول يدل على الوجوب والاستحباب على سبيل الاشتراك اللفظي، وبعض يقول يدل على الوجوب والاستحباب على سبيل الاشتراك المعنوي. أنت شنو رأيك؟ يقول يدل على الوجوب، إلا أن دلالته على الوجوب بحكم العقل لا بالوضعي ولا بالإطلاقي، لا بالإطلاقي لا بالإطلاقي، واضح هذا الذي أقوله؟ نعم، من حيث الجنلات المرة العملية لهذا النزاع كل يتفق على هذه القضية، إنما ثمرة علمية لها آثار في موضع آخر. دلالة لفظ الأمر على الوجوب بس، اختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب على الوجوب، فقيل الآن هذه الأقوال المذكورة في المعالم، فقيل أن الطلب موضوع بخصوص الطلب الوجوب، وقيل للأعم منه من الوجوب ومن الطلب النفي، وقيل على الأعم يعني اشتراك معنوي، وقيل بالاشتراك لفظي، وقيل غير ذلك، غير ذلك أعم من الوجوب والاستحباب والإباحة، وقيل أنه على التوقف، وقيل أقوال كثيرة على معالم تعجبوا في هذه المعالم على ما فيه. والحق عندنا في رأيك يقول بلا إشكال أن كلمة الأمر تدل على الطلب، على الطلب الوجوبي بلا إشكال، هذا ما فيه خلاف. إذن وين الخلاف؟ الخلاف التخريج الفني. والحق عندنا أنه يعني كلمة الأمر دال على الوجوبي وظاهر بالوجوبي فيما طبعا شو قد يكون دالا هو حركة توضيح بحث فيما إذا كان مجردا معاليا عن كلمة الاستحباب وإحراز هذا المقدار من الظهور، يعني الظهور على الوجوب بهذا المقدار كافي فيه، يعني الفقيه شيء يحتاج بس يستظهر الظهور، أما تخريج الفني أنا مو شأن. المهم أنه يقول بابا كلمة الأمر تدل على طلب الوجوبي، هالتبيت هذا مو شأن بعد، لأنه هو بس يريد يوصل إلى النتيجة العملية، فهل مقدار كافي بعد ما بحاجة إلى هذا من هذه الجهة، وإحراز هذا الظهور يعني كون كلمة الأمر ظاهرة في الوجوب في طلب الوجوب بهذا المقدار كافي في صحة الاستنباط، في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة الأمر، ولا يحتاج إلى إثبات طريق هذا الظهور ومنشأ هذا الظهور، هل هو بالوضع أو بشيء آخر هذا مهم، ولكن من ناحية شنو علمية صرفة، من ناحية علمية صرفة يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور. فقد قيل الآن مجلد الأقوال الثلاثة، فقد قيل أن معنى الوجوب مأخوذ قيدا الوجوب شوفوا تجعل القول الأول الذي عبر معنى بمقالة الوضع، فمقالة الوضع بمعنى أن الواضع وضع كلمة الأمر إلى الطلب الوجوبي على أن يكون كل منهما جزء المعنى الموضوع له، ولذا لو استعمل في الاستحباب لكان استعمالا مجازيا. إذا استعمال في غير معنى الموضوع لا، هذا القول الأول. فقد قيل أن معنى الوجوب مأخوذ قيدا 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 في المعنى الموضوع له، في الموضوع له، الموضوع له لفظ الأمر. وقيل مأخوذا قيدا في المعنى في هذا القول الثاني الذي هو قول بالإطلاق، لكن نحو من أنحاء الإطلاق. وإحنا إحنا قررنا يا إطلاق يا نمط من الإطلاق، الإطلاق الانصرافي، وقلنا الانصراف الاستعمال ينتهي بنا إلى تقييد الطلب، يعني نعم على مستوى الوضع هو موضوع للطلب المطلقة على مستوى الوضع، يعني الواضع قال أضع كلمة الأمر للطلب مطلق، إلا أنه في مجال الاستعمال استعملت دائما بيا معنى للطلب الوجوب خصوصا الطلب. التشلون أنه في مجال الوضع كانت على مستوى الإطلاق، وكيف أنه في عالم الاستعمال انتقلنا إلى خصوص الطلب الوجوبي. هذه النقلة لا بد لها من تفسير. الجامع لهذا التفسير قلنا نظرية مقدمات الحكمة، إلا أن نظرية مقدمات الحكمة نظرية الإطلاق فسرت بتفاسير متعددة، سيأتي من المصنف غد إن شاء الله إشارة إلى بعض هذه الطرق، إشارة إلى بعض هذه الطرق. لا على نحو الانحصار، احنا حولناكم إلى مصدر، قلنا لكم بإمكانكم تتابعون هذا المصدر فإنه ناقل كل هذه القضايا. بينا أن هذه النظرية نظرية الآخون، نظرية الآخون أنه ذهب إلى أن كلمة الأمر موضوعة إلى الطلب، إلا أنها مستعملة في خصوص الطلب الوجوبي، فالتقييد صار في دائرة لا المعنى الموضوع له، وإنما صار التقييد وين؟ في دائرة المعنى المستعمل. فقد قيل أن معنى الوجوب مأخوذا قيدا في الموضوع له لفظ الأمر، وقيل مأخوذا قيدا في المستعمل فيه، إن لم يكن مأخوذا في الموضوع لا حرف الأمر. استشنوا رأيكم مولانا أتونا ماجرون. قلنا هذا الكلام الذي سأبينه سيتكرر من المصنف قليلا، فتبين فقط مطلب واحد حتى تتضح معالم هذه النظرية. القول الثالث اسمع لي لأن أصبت عبارة أحتاج إليها فأضطر أن أبين هذا المطلب. إحنا ما قلنا لا في أن كلمة الأمر تدل على الطلب، والانتقال من الطلب إلى الوجود لا بالوضع ولا بالإطلاق فإنما بحكم. فالوجوب إذن هو حكم من؟ حكم الأمر. ولذا الوجوب راح ندخل في سياق يا دلالة، دلالة اللفظية أم دلالة العقلية؟ فاتضحت الثمرة بين القولين السابقين وبين هذا القول في ماذا؟ أن حديثنا في الوجوب هنا سيكون حديثا عقليا، بينما حديث الوجوب عند المدارس السابقة سيكون بماذا؟ لا يكون حديثا عقليا، وإنما يدخل في ضمن سياق مباحث الفقه. هذا مطلب، هذا واحد. اثنين اسمع لي اسمع لي، الوجوب والاستحباب يكون من شؤونات الطلب أم خارج عن حريم الطلب؟ شوفوا احنا عندنا التقسيمات، اسمع لي، عندنا تقسيم أولي وعندنا تقسيم ثانوي. بحث التقسيم الأول والتقسيم الثاني سيأتي في ضمن تقسيمات الواجب الذي آخر ما يرتبط بهذا المقصد هذا الفصل هو بحث التقسيمات الواجب. إحنا نجي دارة نقدم، اسمع لي هذا التقسيم، أقول الرقبة إما متدينة وإما ساحرة، هذا انقسام له مو انقسام للرقبة، انقسام للرقبة، هذا نسميه تقسيم أولي. ليش سمي تقسيما اوليا؟ لانه لم يلحظ فيه شيء زائد على فكره الرقبه، فقط مفرده الرقبه هي تحتضن في نفسها هذين الفردين. فهذين الفردين من افراد الرقبه، اذ ان بعض اصناف الرقبه مؤمنه وبعض اصنافها، اسميه بالتقسيم الاولي. عندنا نمط اخر من التقسيم، نقول تاره الصلاه بقصد امتثال وجوبها واخرى لا يكون ذلك وجوبها، يعني مره واحد يصلي ليش تصلي؟ يقول امتثل فيها الوجوب الصادر من الله، ومره اصلي سمي رياءها اصلي لا بقصد امتثال ذلك الوجوب. اقول هذا تقسيم للصلاه، لكن مو تقسيم للصلاه في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني، وانما تقسيم بعد وجود امر صادر من الشارع. يعني بقي تنقل احنا عليها نقول قضية بشرط المحمول. ذات تلك القضية كانت قضية بشرط الموضوع. يعني انت كان تارة يكون محض النظر الى الموضوع كاف في الانقسام، واخرى محض الموضوع لا يكون مؤمنا للانقسام ما لم ننظر الى المحمول. فالمحمول هو الذي يقوم بعملية الانقسام. شلون احنا اذا ماكو امر بالوجوب بالصلاة فما له معنى ان مرة اقصد امرها ومرة لا اقصد امرها. فقصد الامر وعدم قصد الامر اذا كان هناك امر بالصلاة، اما لا ماكو امر بالصلاة يجي هذا التخفيف اساسا ماكو امر بشيء يجي هذا التأثير. انا اقصد الامر اقول لا ماكو امر ماكو امر في سالب انتباه الموضوع. اذا متى يصح هذا الانقسام؟ يصح هذا الانقسام اذا لاحظنا المحمول. فالمحمول له المدخلية في ماذا؟ في ايجاد هذا الانقسام. هذا شو نسميه بالمصطلح العلمي؟ نسميه بالتقسيم التعمدي. نحن نريد ان ندعي ان مفردة الوجوب وهكذا مفردة الاستحضار من اي نمط؟ اليس اننا نقول الطلب اما وجودي واما استحضاري؟ هل هو من شؤونات الانقسامات الاولية ام من شؤونات الانقسامات الثانوية ام هو من نحو ثالث؟ سؤال واضح اكرره. نحن نقسم الطلب الى طلب وجوبي وطلب استحضاري. هذا الانقسام اي هل هو ضمن عداد الانقسام الاولي ام في ضمن عداد الانقسام الثانوي ام في ضمن انقسام شيء ثالث؟ كنا الانقسام الاولي ضابطه ماذا؟ النظر الى الموضوع بنفسه كاف في تحقق الانقسام. هنا النظر الى الطلب بلا حكم العقلي، بناء على مدرسه حكم العقلي، بناء على مدرسه حكم العقلي، يعني ان التوصل الى الوجوب يكون بواسطه حكم العقل الذي هي مدرسه النائيني والمرحوم السيد الخوي، وهو راي الشيخ هنا وهو راي المصنف هنا. بناء على هذه المدرسه الوجوب والاستحباب من التقسيمات الاوليه لا الوجوب مأخوذ في حقيقته ولا الاستحباب مأخوذ في حقيقته، لا على صعيد المعنى الموضوع لا ولا على صعيد المعنى في أفق خارج تماما، فهو ليس من الانقسام الأول وهكذا ليس من الانقسام الثاني. يعني مو لأن الشارع أمر به فصار، مو لأن الشارع أمر به فصار واجبا. إذا أمر الشارع لا يغير فأمر الشارع أقصى ما يفيد ماذا؟ إني أريد هذا بس، اما اريده على سبيل الوجوب او اريده على سبيل الاستحباب مسكوت عنه. عبارة الشارع بناء على حكم العقل ده اتكلم، عبارة الشارع معنى اسمه صلي، يعني شنو صلي؟ شنو صلي؟ يعني اريد منك الصلاة. اقول لك يعني يريد على مستوى الوجوب او على مستوى الاستحباب؟ يقول انه كلام الشارع عاجز عن بيان هذه القضية، كلام الشارع ساكت عن هذه الجهة. إذا من الذي يقوم بهذا بتحديد هذه القضية؟ حكم العقل هو الذي يتصدى إلى هذا. فالوجوب والاستحباب إذا ليس من شؤونات الانقسامات الأولية، كما أن الوجوب والاستحباب ليس من شؤونات الانقسامات الثانوية، بل هو متأثر تماما على الانقسام الأولي وعلى الانقسام الثانوي. فمفردة الوجوب ومفردة الاستحباب ينبغي أن لا تقف بمقص مباحث الألفاظ بعدما كانت خارجة عن الانقسام الأولي وعن الانقسام الثانوي، لا ينبغي أن لا تقف بمقص مباحث الألفاظ، بل لا بد في تحديد معالمها من الرجوع إلى إفتاء حكم العقل، وأنه العقل متى يحكم بالوجوب ومتى يحكم بالاستحباب. هو كيف أسسه؟ الآن افتهمنا كيف أسسه؟ قال أنا أقول شيء مقتضى حق المولوية والعبودية. إذا أريد أنه العدل يكون عبدا ممتثلا ماذا ينبغي؟ أن كل شيء يريده المولى وإن لم يكن على صعيد مستوى الوجوب، أصلا هو ما قال وجوب، بس أنت تريده يريده لابد من المسارة. العقل يحكم بلا بد من المسارة، العقل يحكم طبعا، العقل يحكم بعقل بمقتضى حكم العقل العملي لا بمقتضى حكم العقل النظري. العقل يحكم كما يجي هذا المطلق فيما بعد بشكل مفصل الوقوف على هذه القضية. العقل هو الذي يدعوني إلى بعض إلى وجوب المسارعة. فكل طلب شوف راح أسس قانون، كل طلب صادر من المولى الحقيقي وإن لم يكن في كلام ذلك المولى طلبا وجوبيا لكن العقل يدعوني إلى ذلك. دليلك شنو هذا؟ دليلك شنو؟ تقول هذا دليل؟ الآن أبين لك دليل. التفت الآن راح أبين دليل وما يبينه بس أنا أبين لك إياه. يقول لو أن الأمر صدر لا من المولى الحقيقي، من إنسان ليس له حق المولوي عليه. افترض واحد يمشي بالشارع وقال لي أمرك كذا، هل يجب علي الامتثال؟ إذا قلنا أن كلمة الأمر تدل على الوجوب لا وجب علي ماذا؟ الامتثال. ولا استفدت الوجوب، لا استفدت الوجوب من كلامه إلا أنني لن استفد الوجوب. ليش؟ لأنه أقصى ما أستفيد من كلامه هذا أنه يريد هذا، أما أن يجب علي فحكم العقل بوجوب المسارعة إنما يرد فيما لو كان المتكلم ماذا؟ له الحق عليه دون ما لم يكن له حق عليه. أما الذي ليس له حق عليه فلا أستفيد من كلامه الوجوب ولا يجب علي المسارعة في تنفيذ مراده. كل هذا دليل على أن الوجوب لم يكن مستفادا من الألفاظ ومن عالم الألفاظ إنما يكون مستفاد من عالم حكم العقل. هكذا قرب أصحاب هذه النظرية هذه النظرية. الآن في حوالة بسيطة، سيد الشهيد في تقريراته التي تعرض إلى هذا القول في تقريرات البحث الخارجي أشير إلى إما إلى تقريرات سيد محمود أو الشيخ عبد الساتر أي منهما، راجع شوفه لما يبين هذه النظرية يبينها النظرية يبينها بشكل جميل جدا. طبعا احنا الآن قطعنا في النظرية حذفنا بعض الأمور لأنها تعتني على فهم مطالب سابقة، لكن بعد ما يبين النظرية يحاول يناقشها في مناقشة علمية من أرقى المناقشات لهذه النظرية. شوف الآن نطرح هذا أكمل بعدها
تعريفنا من العالي للداني، فهذا شيء داخل في الأمر هو أنه امتثال الأمر، يعني هذا وجود. لأن العالي شنو معنى؟ إذا قلنا العالي الحقيقي فهو مولوي.
العالي حقيقي لكن ليس له حق المولوي عليه، رئيس البلد لكن أنا مو ابن هذا البلد، هو عالي لا مو عالي، لكن أنا مو ابنه ما له حق علي، له حق على شعبه. أنا جن كذي راح يأمر منا على باشر، أنا جن العقل لا يحكم بوجوب المسارعة على ما يريد الوقوف. ليش لا يحكم؟
العالي هو فقط المولى.
لا 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 العالي حقيقة المولى الأب أو الأب عالي حقيقي بالنسبة للعالم. لا لا ما عدنا شيء. لن نأخذ فيه العالي الفلسفي المنحصر في واجب الوجوب. لا المقصود العالي الحقيقي يعم العرفية. ولذا إحنا نحن نستظهر في المواد العرفية في استخراج جملة من الأحكام. إذا أردت أن تقول بهذا ينبغي أن إطفاء وإغلاق ملف المواد العرفية، والحق أنه ليس قيدا هذا رأيه، هذا شروع في بيان رأيه. والحق أنه ليس نظرية الحكم العقلي أي نظرية الميرزا النائيني ونظرية المرحوم السيد الخوئي ونظرية الشيخ المظفر. وقلنا لهذه النظرية ثمرات أيضا من سجل من جملة من هذه النظريات. طبعا قلنا في الدروس التمهيدية الاستدلالي دائما يكرر هذه القضية ويبين ثمرات هذا المبنى. أيضا من تعرض إلى ذكر هذا المبنى هو نفس السيد الشهيد، بعد ما يبين المبنى حكم العقل يسجل جملة من الثمرات المترتبة على نظرية حكم العقل وفارقها عن النظريات السابقة. والحق أنه ليس قيدا، أن الوجوب المستفاد من كلمة الأمر بمعنى الطلب ليس قيدا في المعنى الموضوع له ولا بالمستعمل فيه. إذن ما لك هذا الظهور؟ قلت بالظهور وقلت أنه ظهور لا يستفاد من عالم الوقت ولا من عالم الاستعمال. إذن من أي عالم يستفاد؟ بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل. ماذا يحكم العقل؟ بوجوب طاعة الآمر. طبعا مو كل آمر وجوب طاعة الآمر، فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث يعني الاستجابة بلزوم الانبعاث عن بعث المولى فيما لو قلب المولى بمبرز، والانزجار الامساك عن جدره، وسع هذه الدائرة إلى ماذا؟ إلى بحث النهي. أيضا في بحث النهي يأتي هذا الكلام بعيد، أيضا يأتي هذا البحث. كلمة النهي تدل على المرغوبية، لكن كيف نستفيد الحرمة؟ الانتقال من المرغوبية إلى الحرمة كيف؟ أيضا تأتي المدارس الثلاثة، مدرسة الوقف، مدرسة الإطلاق، مدرسة أيضا المصنف ينتصر إلى مدرسة الحكم العقلي، لأن النهي من هذه الجهة على حد سواء مع الأمريكيين. قضاء نشوف إذا الحكم العقلي ليش يحكم بالانبعاث عند البعث؟ قضاء لحق المولوية والعبودية. فبمجرد بعث المولى، يعني بمجرد طلب المولى، بعث المولى يعني شنو؟ طلب المولى بمبرزين. فبمجرد بعث المولى وطلب المولى بمبرزين يجد العقل. فإذا الوقود المحرك ماذا؟ الوقود المحرك ماذا؟ يجد العقل أنه لا بد له للعبد من الإطاعة، أي الانبعاث يجب عليه مالا. هو يقول لك ما يجب، أنا صحيح أحب مالي بس ما يجب مالا، يرتب في تركه ويأتم في إبقالته. بس أبين لك قضية بسيطة. الجماعة يقولون شوف حبيبي قد مناقشة بسيطة، أنا مضطر أبين هذه المناقشة حتى تطبع هذه النظرية بشكل أكمل. يقولون أصحاب هذه مناقشة هذه النظرية يقولون تفضل كلمة الأمر تدل على الطلب جيد، والطلب يدل على لزوم الانبعاث بحكم العقل. إنما العقل يحكم بلزوم الانبعاث إذا كان الطلب على مستوى الشوق المؤكد، وإلا إذا ما كان الطلب على مستوى الشوق المؤكد العقل لا يحكم. هواية من عندنا إحنا ندري آبائنا يريدون أشياء بس إراداتهم على يا مستوى مو على سبيل الشوق المؤكد، هل يجب علينا الانبعاث؟ الانبعاث فقط. واذا من بعدت هل احد يلومني ليش ما بعد تابعت ما يريدون ابوه؟ اقول صحيح ابوه يريده، لكن ما يريده بمستوى عالي، حب الشيخ لا حبا بمستوى عالي. اذا الانبعاث ايش وقت نسلم بقانون الانبعاث ونسلم ان العقل يحكم بلزوم الانبعاث، لكن اين يحكم العقل بلزوم الانبعاث؟ مو بمجرد ان يكون هناك طلب من الاب، وانما يكون الحكم فيما اذا كان الطلب بشوق مؤكد من الاب. اذا مشتاق حينئذ، فاذا نسال هذا السؤال، الشوق المؤكد من نفهمه؟ الشوق المؤكد نفهمه بمباحث الالفاظ. اذا القضيه عادت الى ماذا؟ الى مباحث الالفاظ. ردت ماذا هدفي من هذا هذه المناقشة ماذا؟ لأنهم الجماعة أرادوا يخرجون الوجوب من حريم مباحث الألفاظ ويزجونها في مباحث حكم العقل. إحنا بهذه المناقشة طبع أنه لا معنى لإخراجها من مباحث الألفاظ بعد إضافة هذا الأمر. نسلم لك، أكرر، نسلم لك حكم العقل بلزوم الانبعاث عند بعث المولى، لكن عند بعث المولى فيما لو كان الشوق عند المولى شوقا مؤكدا. اما اذا لم يكن الشوق شوق مؤكد فيجب الانبعاث. اما كان ادري انا ادري يحب المولى شيء بس ما ادري حبه على مستوى عالي او على مستوى دائم، الله ما له وما حد يقدر يلومني ليش ما تحركت؟ اقول لك ما افتهمت انه يريد هذا الشيء بحبه الشديد، على بالي بس يحب هواية أشياء يحب أبويا، يعني أنا كل لازم أستجيب له؟ فليس إذا فليس استخلص هذه النتيجة من هذه النظرية. فليس المدلول، أدخل أكمل حتى ليس أستدار المغرب، فليس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من العالم إلى الدار، ولكن العقل هو الذي يلزم العبد بالانبعاث، أي ويوجب على العبد الطاعة. مولى من يصرح المولى؟ في الترخيص أي ما لم يصرح المولى بإذن الترك، وعليه يلا هاي النتيجة، وعليه تسعير، وعليه يعني على هذا المبنى، فلا يكون استعمال لفظ الأمر في الطلب الاستحبابي مغايرا، يعني المستعمل فيه واحد، يعني كما أن الموضوع في الأمرين هو الطلب أعم من الطلب الوجوبي والاستحبابي، كذلك في مرتبة المستعمل فيه في الطلب. والوجوب لم يكن، لا الوجوب داخل في احياء الطلب ولا الاستحباب ولا معا داخلين، ليش لا معا داخلين؟ لان الوجوب والاستحباب من فروع حكم العقل لا من شؤون عالم الالفاظ. لا تلتفت لماذا اقول، احنا بعض يريد يدخل الوجوب والاستحباب في يا محطه، لما نقف اما على محطه الوضع يدخل الوجوب والاستحباب، او انه يدخل الوجوب والاستحباب وين؟ في محطة المستعمل فيه. الشيخ المصنف قال الوجوب الاستعمال في أي محطة هو بعدما يحكم العقل، فالوجوب الاستحباب في المحطة الأخيرة. فعلى مستوى المحطة الأولى ماكو وجوب وماكو استحباب، لا شمل الوجوب ولا شمل الاستحباب، لا شمل الوجوب ولا شمل الاستحباب، يعني أخذت الماهية من حيث هي هي، لا بشرط هذا ولا بشرط تلك ولا بشرط الأعم، حتى ما لوحظت على نحو بشرط القسم، بل لوحظت على سبيل لا بشرط المقتل، يعني لا هذه منظور فيها ولا هذه. وهكذا على المستوى المحطة الثانية، لا الوجوب منظور ولا الاستحباب منظور ولا الأعم منظور، حتى الأعم ما منظور. ليش الأعم منظور؟ يعني لأنه إذا أكرر في المحطة الأولى وفي المحطة الثانية المنظور هو لا بشرط المقتل، لا بشرط المقسم. يعني شنو لا بشرط المقسم؟ يعني لا بشرط الوجوب بعد، ولا بشرط الاستحباب، ولا بشرط الأعم من الوجوب الذي هو يسميه بشرط القسم، يسموه بشرط القسم. الأعم شو يسموه؟ يسموه بشرط القسم. بل تنظر ينظر الطلب في المرحلة الأولى، في المحطة الأولى، وكذلك في المحطة الثانية على سبيل لا بشرط المقسم. متى يثمر الطلب ويخرج الى حريم الوجوب او الاستحباب؟ بعد حكم العقل، يعني في المحطه الاخيره. شوف العباره، وعليه فلا يكون استعمال الطلب في موارد الندب مغايرا في عالم الاستعمال لاستعماله في موارد الوجوب، لا من جهه المعنى المستعمل فيه اللفظ فضلا عن جهه عالم الوجوب، فليس هو موضوعا للوجوب، بل هذا الترقي يهمني، بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والاستحباب. بل احنا شو نقول؟ بل موضوع للطبيعة على سبيل الله بشرط المقصد. يعني شنو سبيل الله بشرط المقصد؟ يعني أنا قصر النظر على الطلب فقط، لم أنظر لا الطلب الوجوبي ولم أنظر الطلب الاستحبابي ولم أنظر الأعم، وإنما الذي نظرت إليه فقط وفقط في مراحل المحطة الأولى والثانية، ماذا نظرت إليه؟ الطلب، طلب طلب طلب، لا طلب وجوب، لا فقط. إيش وقت تبدي عملية النظر إلى الوجوب والاستحباب؟ بعدما يحكم العقل بإفتاءات العقل تظهر عملية ماذا؟ الطلب الوجوبي والطلب الاستحباب. أما قبل هذا، يعني الآن أقول لك أسئلة سؤال، الماهية من حيث هي هي، الإنسان من حيث هو الإنسان، هل أخذ في حقيقته الوجود؟ وجود؟ كلا، لأنه لو أخذ في حقيقته الوجود لكان الإنسان المعدوم شنو؟ ليس بإنسان. وهل أخذ في حقيقته العدم؟ كلا، وإلا يوم عندنا للإنسان. إذن ماذا أخذ في حقيقته؟ الإنسان فقط. فهو الأعم من الوجود والعدم، أقول ما هو أعم من الوجود والعدم، فما هو أعم، لا جامع بين الوجود والعدم. إذن ماذا ننظر في هذه المرحلة؟ إلى الإنسان من حيث هو إنسان. هنا أيضا نريد أن ننظر في محطة الوضع وفي محطة الاستعمال، ننظر إلى كلمة الأمر بمعنى الطلب فقط على نحو القصر والحصر، لا على نحو النظر إلى الأبعاد الأخرى، على أن تكون الأبعاد الأخرى غير منظورة إليها، إنما تنظر إلى الأبعاد الأخرى، أعني الوجوب والاستحباب في المرحلة الثالثة وفي المحطة الثالثة. شوفوا بل ولا موضوع للأعم والوجوب من الوجوب والنهي، لأن الوجوب والنهي ليس من التقسيمات الأولية وليس من التقسيمات الثانوية، إنما هو تقسيم في محطة ثالثة، يعني تقسيمات لعالم العقل وليس تقسيمات لعالم اللفظي. هاي عبارة راح تتكرر علينا بعد ذلك بس يعبرها بنحو آخر، ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في المعنى الموضوع له. والحمد لله رب العالمين. وهو الطلب، بعد ما استعملت الطلب وانتهينا من الطلب وقربنا من المحطة الأولى والثانية، أين إذن يستدور العقل في أي شيء على أي محطة؟ يعني مو في عالم الأطفال ولا في عالم الدلالات، وإنما عاد في عالم الأطفال الحقيقي. عليكم السلام.